بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، ورضي الله تعالى عنكم ونفعنا بعلومكم وعلوم سائر الصالحين في الدارين، آمين. ومن كتاب قوت القلوب للإمام أبي طالب المكي رحمه الله إلى أن قال: فصل. وقد تلتبس السنية بالأمنية فتخفى، والهمة بالوسوسة فتشتبه، والنية ما كان يراد به وجه الله عز وجل ويطلب به ما عنده، والأمنية ما تعلق بالخلق وطلب منه عاجل الحظ من الملك الفاني. وقد تلتبس الإرادة بالمحبة والحاجة بالشهوة، فالإرادة أن يريد وقوع الأمر، وقد لا يحب كونه أو يريد أيضا وجود ضده، والمحبة ما قهر العقل وغلب الوجد وحل في مجامع القلب وكره وجود غيره ولم يرد فقده، والحاجة ما اضطررت إليه ولم يكن منه بد ولا يستغنى عنه بغيره، والشهوة مزيد لذة واستدعاء فضل فاقة واجتلاب تقدم عادة. وقد يختلط الذكر بالقلب بالفكر في معاني القرب، فالذكر ما أظهر النسي وكشف الغي وأذكر الشكر، والفكر ما صور الأمر وأظهر الخبر. وقد يلتبس الرجاء بالمحبة والهوى بالنية، فالرجاء ما طمعت فيه بسبب ما، والمحبة ما تطمعت ذوقه ووجدته بغير تسبب تستخرجه. وقد يلتبس ذل القلب بضعفه وموته للطمع في الخلق، بذل النفس لمشاهدة عز الخالق سبحانه وتعالى. وقد يتداخل ذل الطمع لدناءة الهمة والنفس بذل العقل للاعتراف بالحق وخضوع العلم له. وقد يلتبس ذل النفس لغلبة الهوى وقهره للعقل بذل القلب لسرعة الانقياد للعالم المحق. وقد يختلط عزة القلب بمقلبه بدوام النظر إليه، وعزة العقل بعمله الذي كبر عنده. وقد تلتبس عزة النفس بوصفها المتسلط بعزة الإيمان المعزز بغيبة اليقين، فهذه فروق ظاهرة للعارفين وخروق متسعة ترهب الغافلين. وقد تلتبس العبادة بالعادة، مثل أن يكون للعبد نية في علم أو عمل أو صدقة أو نفقة الشهر والسنة، ثم تعزب نيته فيبقى على عادته يرب حاله الذي عرف به، لا يحب أن يخرج من عرف الناس، فيعتمل لاستقامة الحال على التكلف بتلك الأعمال، فتذهب النية وتبقى العادة، فيخرج بذلك من إرادة الآخرة والسعي لها، ويدخل في إرادة الدنيا بالشهوات على جريان العادة بها. وقد يشهد شهادة الدنيا من طلب الرياسة لوجود الهوى بطرقات الآخرة في معنى العلوم والأعمال، فما طلب من أعمال السلف وأريد به تأديب النفس ويعلم به الزهد في الدنيا فهذه طرقات الآخرة، وما كان على ضده فهو طرقات الدنيا إذ هو ضدها. وقالوا: كان الناس إذا علموا عملوا، وإذا عملوا شغلوا، وإذا شغلوا هربوا. وقالوا: تفقه ثم اعتزل. وقد يلتبس إظهار الأعمال وكشف ما كتم من الأحوال لأجل التأديب به والإتباع عليه أو لإظهار قدرة الله عز وجل وآياته لمزيد السامع من المعرفة به بفعل مثل ذلك للتزين والفخر أو للمدح به وطلب الذكر. وسئل أبو سليمان عن الرجل يخبر بالشيء عن نفسه فقال إذا كان إماما يبتدى به فنعم. وقال مرة هو أو غيره، يختلف ذلك على قدر الإرادة به، إذا أراد التأديب للنفس حسن ذلك، فهذا يلتبس بمداخلة النفس أو بفنائها بقيومة شاهد اليقين للرب عز وجل.
بقيومية
شاهد اليقين للرب عز وجل.
عز وجل لا إله إلا هو، آمنا به، له الحمد وله المنة، فقد تعدد إفضاله وتنوع وتتابع جوده واتسع، وقد خصنا بحبيبه المشفع صاحب الجاه الأوسع والقدر الأرفع، ذاكم محمد بن عبد الله رحمة الله المهداه ونعمته المسداه. أدم اللهم صلواتك على حبيبك المحبوب طب الأجسام والقلوب سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب، وعلى آبائه وإخوانه من النبيين والمرسلين وآلهم وصحبهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ويفتح لنا الشيخ فقه المعاملة القلبية مع رب البرية في هذه الصفحات المضية، لنكون على بصيرة في معاملتنا للمطلع على السريرة، ومن بيده غفر الجريرة، الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، الإله الحق، الفرد الواحد الذي إليه مرجع الأمر كله، وله الحكم والفصل، وهو الذي يحكم بين عباده فيما كانوا فيه يختلفون. يسعد من أحسن المعاملة معه زمن وفترة تكليفه في أيام هذه الدنيا، فيشرف وينظف ويهيأ للحضائر القدسية بتقدسه عن الصفات الدنية، ولا يزال مرعيا بعين العناية من حضرة الله حتى يرقى مراقي المدانات والمصافاة، ويخيب الذي مر عمره وانصرف قلبه للتعامل مع نفسه وشهواتها وهواه ومكره ومع الشياطين وغرورهم ومع الدنيا وفتنتها وزينتها المنقضية الزائلة القريبة الزوال السريعة الإضمحلال، فانقضى عمره وقلبه معلق بذلك متعامل مع ذلك ناس لله وللمعاملة مع الله، ربما ظهر بمظهر العبادات بلا قلب، وهل ينظر الله إلا إلى القلوب؟ خسر أهل ذاك المسلك الذي هو حقيقة المهلك. فبين لنا الشيخ قضية الالتباس التي تصيب الناس بين خيرات وشرور، وبين فضائل ورذائل وغرور، وبين درجات ودركات، فيلتبس هذا بهذا إلا المتنبه المتوجه القاصد وجه ربه، فإنه يلاحظ الأمور وتنكشف له شؤون هذه الأحوال، ويبقى على ميزان صادق مع إلهه الخالق. وتلتبس النية بالأمنية والأماني غير النيات، وإياكم وأماني المغفرة، فقد لعبت بأقوام حتى خرجوا من الدنيا مفاليس، أماني بلا نيات بلا همم بلا وجهات أماني. وقال صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، الكيس من دان حاسبها وأنا حسب راقب هذه الدقائق ونظر إلى صدق المعاملة مع الخالق فيما يحتوش وينازل قلبه من المقاصد ومن الإرادات حتى يصفي أعماله من الشائبات ويخلصها لرب البريات جل جلاله وتعالى. هذا معنى دان نفسه وعمل لما بعد الموت، استعد للحياة الطويلة وعمل من أجل لقاء الرب سبحانه وتعالى. والأحمق والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، يقول سيغفر لنا وسنحصل، وقد عرفنا فلان وحضرنا فلان وانتهت المسألة، وهو يتبع نفسه هواها. هذا مغرور أحمق عاجز. من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني فإن أماني المغفرة لعبت بأقوام حتى خرجوا من الدنيا مفاليس، لأنهم ما صدقوا مع الحق ورضوا بالتلبيس من إبليس، فكانوا معه والعياذ بالله تبارك وتعالى، إذ رضوا بتلبيسه ولو أنهم رفضوا تلبيسه ووسوسته ورجعوا إلى الحق سبحانه وتعالى ومعاملته لا خلصهم من شره ولا وهبهم سبحانه واسع بره. يقول قد تلتبس النية بالأمنية فتخفى والهمة بالوسوسة فتشتبه. النية ما كان يراد به وجه الله عز وجل ويطلب به ما عنده، هذه النية. ولا صحة للنية إلا بهذا الإفراد أو التفريد، إلا بهذا الإخلاص، إلا بأن يجعل المقصود واحدا. قال النية ما كان يراد به وجه الله عز وجل، ما كان يراد به وجه الله عز وجل ويطلب به ما عنده سبحانه وتعالى. قال تعالى على لسان الصادقين المخلصين ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، حالهم وذوقهم وفكرهم ومعتقدهم، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وإرادة الجزاء والشكور هي الأمنية، إنما نطعمكم لوجه الله هي النية، وقد تلتبس النية بالأمنية. فيخرج وينفق مثلا ليشكر وليذكر وليجازى على ذلك ويكافأ بصنيع آخر، فهو صاحب أمنية وليس صاحب نية، ويقول إنه أعطى لله وأنه بذل لله وأنه عمل لله. ولكن بين الله النية بالتحقق بقول إنما نطعمكم لوجه الله، ونفى الأمنية بقوله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ولذا سمعتم أن بعض شيوخنا كان ينبهنا الحب محمد الهدار ويقول لنا إن رجالكم وشيوخكم وإمتكم وسلفكم قاموا بنفع الخلق والدعوة إلى الله وبذل الجهد في التعليم وإرشاد الخلق وما ذلك، وما لهم التفات إلى شيء من الناس، حتى إلى قول جزاك الله خير لا ينتظرونها من أحد ولا يلتفتون إليها من أحد، ما بغوا حد حتى يقولهم جزاك الله خير، ما لهم التفات إلى هذا لوجه الله، لوجه الله. ها قال سيدنا وقصدهم الرحمن في القول والفعل، وقصدهم الرحمن في القول والفعل. ولذا تجدهم في قصدهم لوجه الله تبارك وتعالى ينفعون من أقبل عليهم ومن أعرض عنهم، ومن مدحهم ومن ذمهم، ومن اعتقد فضلهم ومن استهزى بهم، فيخدمون لأجل الله تبارك وتعالى الكل، أنهم ما خدموا الناس للناس ولكن لرب الناس جل جلاله وتعالى في علاه. فاستوى عندهم مادحهم وذامهم، ولذا قالوا ولا بالمدح تفرح ولا تتعب من الذم. وقال الشيخ بامخرمة عليه رضوان الله تعالى إذا كان مولاي راضي فمن راد يغضب فيغضب، إذا الله راضي علينا سواء عندي المدح والسب. قال سيدهم إمامهم كلهم زين الوجود صلى الله عليه وسلم في دعاء لربه: إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي. وهو سيد أهل الرضا صلى الله عليه وسلم، قال: تشتبه النية بالأمنية، والأمنية ما تعلق بالخلق وطلب منه عاجل الحظ من الملك الفاني. هذه أمنيات ليست نيات، وقد تدفعك الأمنيات وتدعي النيات، فيا ليتك وقد فعلت لم تضف إلى عيب الأماني ادعاء النية، فادعيت فصار عيبا فوق العيب، وقد خلي منك الجيب وأصبحت معرضا للبعد والترد، والعياذ بالله تبارك وتعالى. قال: تلتبس النية بالأمنية، النية ما يراد به وجه الله ويطلب به ما عنده. لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، لما؟ لأن لنا أحوال في المعاملة مع المتعال نفكر فيها في شأن المآل، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فكانت النتيجة: فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا، قوارير من فضة قدروها تقديرا. فقوارير الجنة وكؤوسها تأتي على مقدار رغبة صاحبها بالضبط، لا يزيد قطرة ولا تنقص قطرة، قدروها تقديرا. كؤوس الدنيا مشاربها يبقى شيء زايد ما تحطه فين وتغطيه ولا تديه في مكان ينقص عليك، هذاك هذاك تكون عندك شافة ناقص عليك صب ثاني مرة، ولكن قدروها تقديرا. إيش هذه الحدود في الإنعام والإكرام؟ قال: راقبوني في بواطنهم في الدنيا وسرائرهم وأخلصوا لوجهي وتحرزوا من إرادة غيري، فاليوم أكرمهم كرما لا يخطر على بال ولا يكيف بخيال. قدروها تقديرا ويطاف عليهم بأنية من فضة وأكواب كانت قواريرا، غير فضة قدروها تقديرا يسقون فيها كاسا كان مزاجها زنجبيلا، عينا فيها تسمى سلسبيلا، ويطوف عليهم ولدان مخلدون. إيش أنواع النعيم هذا؟ إذا رأيتهم منظر الخدام في الجنة حسبتهم لؤلؤا منثورا، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، وملكا كبيرا. أبى الله أن يسمي ملك كبير، لا حق فرعون ولا حق نمرود ولا قوم عاد، كله صغير حقير، لكن هذا ملكا كبيرا. فلا ملك شرق ولا ملك غرب ولا ملك روم ولا ملك فارس ولا ملك روسيا ولا ملك أمريكا ولا ملك أوروبا ولا ملك غيرها من دول العالم، ليس منه شيء صح أن يسمى كبير. وإذا كان هكذا ميزان ربك فلا يجوز أن يكون في ذهنك شيء وبالك شيء من هذا أنه كبير، عار عليك. ألست من أهل القرآن؟ هذا ليس فيه كبير، هذا كله حقير، هذا كله صغير. الملك الكبير الجنة، الملك الكبير في الجنة، الله يجعلنا من أهل الجنة. وهكذا لو كان في صورة الخلافة الظاهرة والحكم، الشرف والكرامة ما تنازل بها الحسن بن علي لمعاوية بن أبي سفيان ولا مدحه جده على هذا الموقف وهو طفل صغير، يقول: لعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، فامتدح صنيعه وفعله هذا. فلو كان الشرف والكرامة في مسك الحكم ما امتدحه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا رضي أن يسلم شيئا عظيما بمقابل شيء حقير، ولكنه سلم الحقير وأخذ الخلافة العظمى عن جده، أخذ خلافة العلم وأخذ خلافة الذوق وأخذ خلافة الخلق وأخذ خلافة المعرفة وأخذ خلافة الإرث التام الكامل، أخذ خلافة السير والسيرة والسريرة والقرآن والقيام والصيام والزهد والنفع والدعوة، كلها كانت معه. فهو خليفة الكبير في زمنه عن أجده صلى الله عليه وسلم، ليس الذي حكم. هذا هو الخليفة الكبير عن جدي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فما ترك إلا الحقير وأخذ الكبير، وإلا لما مدح أن يترك الكبير ويأخذ شيء صغير، لما كان يمدح على ذلك، لكن مدحه جده صلى الله عليه وسلم على هذا الموقف، إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. عدل حسن في 6 سنين 7 سنين، هذا لا مظهر وإمارة ولا حكم، ولكن هكذا تكلم صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى. قال: الأمنية ما تعلق بالخلق وطلب منه عاجل الحظ من الملك الفاني. والملك الفاني كله حقير، ولو فرضنا هذا غير حاصل، فرضنا أنه حدا ملك على الدنيا وقيل له أنت ملك للأرض كلها من أيام آدم، ويستمر ملكك على مختلف الأمم والقرون كلها وإلى آخر أمة، أمة النبي محمد، وأنت ملك وإلى يوم القيامة، ولكن غير مرضي عند الله ونهايتك نار. لو كان هذا الملك كله من أيام آدم إلى وقت النفخ في الصور حقير صغير ساقط هابط شنيع لئيم ذميم سيء، وهذا يحصل لمن؟ أنت كم عمركم بتقعد؟ وانت بتملك مدة كام؟ وقد جاءوا ملوك قبلك، ولو بقيت لغيرك ما وصلت إليك. والعوام عندنا يمثلون، يقول الكرسي حلاقة، يقول لك واحد يحلق قم يجيب الثاني، وعند حلاق قاعد في كل ما حلق الواحد قوموه حطوا الثاني محله، وهكذا. فماذا في هذه الدنيا؟ ما أحقرها وما أحقر ملكها. فصدق الحسين بن الشيخ أبي بكر يقول: لو كانت هذه الإمارات الظاهرة تصلح للدواب ما ارتضيتها لدابتي، هذه ما ارتضيتها لحمار، هذا الحمار حقي ما أرضى يكون هو الأمير على الناس لو كان الملك يصلح للدواب. لكن ملك العلم وملك التقوى وملك الصلاح، هكذا كان يقول بعض أهل زنبل: بفضل الله عليه حفظت أعضاء السبعة ما صرفتها إلا في طاعة. هذا الملك الشريف الكريم الكبير الدائم يقول: وقد تلتبس الإرادة بالمحبة، والحاجة بالشوى، الإرادة أن يريد وقوع الأمر، وقد لا يحب كونه أو يريد أيضا وجود ضده، هذه إرادة، والمحبة ما قهر العقل وغلب الوجد وحل في مجامع القلب وكره وجود غيره ولم يرد فقده أبدا. فقد يريد الخير ولم يصل إلى درجة المحبة ويظن أنه يحب الخير، قد يريد الجنة ولكن ما وصل إلى درجة المحبة، وهكذا يريد السلوك الاستقامة ولكن ما وصل إلى درجة المحبة، فيبقى الإرادة مشوبة بذا وذاك حتى تستحل المحبة للحق ولطريقة ولسبب في القلب، تقهر العقل وتقلب الوجد وتحل في مجامع القلب وتكره وجود الغير ولا يبقى إلا المقصود. قال: والحاجة ما اضطررت إليه ولم يكن منه بد أو لا يستغنى عنه بغيره، أما الشهوة مزيد لذة واستدعى فضل فاق واجتلاب تقدم عادة، فهذا فضل. وهكذا علمونا قطاع الطريق في شؤون المتاع الفاني والدنيا أن نتعلق بالشهوات ونسميها حاجات وما نحن محتاجين إليها، لكن قالوا لهم هذا صار ضروري، وهذا صار ضروري، وهذا ضروري، أيوة، وهذا ضروري، عاد بقي شيء؟ يعني كل ما يمكن أن تقضون فكركم وعمركم فيه من المتاع الفاني ضروري، وش اللي ما هو ضروري؟ لا لا، ما ضروري الدين هذا حقك، والقرآن ما هو ضروري، والقيام ما هو ضروري، عجيب، والتفقد الأخلاق ما هو ضروري، أما التلفزيون ضروري، أما الجوال ضروري، أما الثلاجة ضروري، أما مكيف أول صحراوي إذا بعدين خلاص الفريون هذا ماذا هذا ما عاد ينفع هذا ما عاد ينفع فريون ضروري 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 كله ضروري شهوات زائدات سموها ضروري واجبات مهمات في الدين ما هو ضروري عجيب إيش هذا الميزان الأعوج تصل إلى الآخرة تحصل الميزان مستقيم ماشي العوج ده ما يمشي فيه يمشي إلا الاستقامة قال إيه اختلط الحاجة بالشهوة الحاجة ما اضطررت إليه ولم يكن منه بد ولا يستغنى عنه بغيره شهوة مزيد لذة واستدعى فضل فاقة والعكس كان المربين الصالحين يعدون الفضائل والخيرات في الدين كأنها ضروريات مهمة وما زاد على قدر الحاجة من الدنيا يقول لك وإنما الغنى عن الشيء لا به الغنى عن الشيء مش بالشيء عن الشيء لما تستغني عن الشيء أنت غني أما تستغني به أنت فقير إليه ما أنت مستغني به ما أنت مستغني عنه وهكذا قال سيدنا الشافعي علي ثياب لو تباع جميعها بفلس لكان الفلس منهن أكثر وفيهن نفس لو تقاس بنفسها نفوس الورى كانت أعز وأكبر وهكذا ترى رجلا نحيف فتزدريه وفي أثوابه أسد حصور ما هي بالمظاهر ولا بالصور ورب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب ذي طمرين لا يوبه له لو أقسم على الله لأبره لو أقسم على الله لأبره قسم صاحب قدر عند الله عظيم فكم خفيف الناس من مسكيني قد امتلى من صفوة اليقين وهان بين الناس ذو طمرين وهو لدى الحق عظيم عالي وكم بحسن الظن من إمدادي قد ناله من كان ذا اعتقادي في خامل إمام حق هادي يرونه الناس من الجهال فإن فيض فضله في الناس جل عن التجييد والقياس طرقه بعدد الأنفاس وجوده جار بكل حال وليس يختص بذي أنسابي ولا بأهل الفضل والأسباب بل فيض فضلي منعم ولا بأهل الجد والأسباب بل فيض فضلي منعم وهابي فيه النساء يقسمن كالرجال قال قد يختلط الحاجة بالشهوة ويختلط الذكر بالقلب بالفكر في معاني القرب أو القرب فالذكر ما أظهر النسي أي الأمر المنسي أو الآجل فكأنه مشاهد وكشف الغي وأذكر الشكر الفكر ما صور الأمر وأظهر الخبر قد يلتبس الرجاء بالمحبة والهوى بالنية فالرجاء ما طمعت فيه بسبب ما والمحبة ما تطعمت ذوقه ووجدته بغير تسبب تستخرجه فالطمع رجاء والطعم الطعم هذا محبة وذوق محبة يلتبس ذل القلب بضعفه وموته للطمع في الخلق بذل النفس لمشاهدة عز الخالق جل جلاله وتعالى في علا فتذلل النفس بشهود الخلق مطلوب أما ذلة القلب بالطمع بما في أيدي الخلق فمذموم ومن تواضع لغني لغناه يعني ما حمله على التواضع إلا لأنه غني ذهب ثلث دينه ثلثين في الدين روح بالتواضع لغني لأجل غناه ما تواضع لأنه شائب ولا لأنه مقيم الأمر لله ولا لأنه عالم لأنه غني من تواضع لغني لغناه ذهب ثلث دينه وعياذ بالله تبارك وتعالى فهذا الذل القلبي غير محمود ولكن ذل النفس مشاهدة عز الخالق وتذللها هذا هو المحمود يتداخل ذل الطمع لدناءة الهمة والنفس بذل العقل للاعتراف بالحق وخضوع العلم له جميل. فذل الطمع للدناءة الهمة مذموم، لكن ذل العقل للاعتراف بالحق والخضوع له هذا ما اسمه كذلك. لا يحمد ولا يقبل، لكن ذل العقل لأجل الاعتراف بالحق أمر محمود. يقبل الحق ممن جاء به من صغيرنا وكبير، ويقول أنا لا بأصبح ذليل. لا لا لا، الذليل هذاك الذي يطمع فيما في أيدي الخلق، ومن شان الطمع يترك الأمر ويفعل الأمر طمعا في الناس. أما الرجوع إلى الحق فضيلة، قبولك العلم ممن جابه والحق ممن جابه كرامة، ما في ذل. هذا يخلط ذا بذا، لا، ذاك ذل مذموم، هذا ذل محمود للإنقيادي للحق لتابعه وخضوع العلم له. وقد يلتبس ذل النفس لغلبة الهوى وقهره للعقل بذل القلب لسرعة الإنقيادي للعالم المحق. فالسرعة للإنقياد لصاحب الحق فضيلة، ولا يختلط بذل النفس لغلبة الهوى، اختلط عزة القلب بمقلبه سبحانه وتعالى بدوام النظر إليه، وعزة العقل بعلمه الذي كبر عنده. فهو صاحب القلب يعتز بالله سبحانه وتعالى ولله العزة ولرسول المؤمنين، وصاحب هذا الكبر يعتز بعلمه ويعتز بفهمه وبما وصل إليه، ويقول إنه عزة بالإيمان وعزة بالله، وهي عزة بنفسه وبعلمه وبما وصل إليه. تلتبس عزة النفس بوصفها المتسلط بعزة الإيمان المعزز بغيبة اليقين. هذه فروق ظاهرة للعارفين وخروق متسعة ترهب الغافلين. وقد تلتبس العبادة بالعادة، مثل أن يكون العبد نية في علم فيذهب إلى مكان يدرس العلم أو يحضر مجلس من مجالس العلم، أو عمل يحضر صلاة التراويح في مكان، أو يقوم بشيء من الأعمال الخيرية واضب عليه، أو صدقة أو نفقة شهر أو سنة ولو على أهله، وتكون له نية في التقرب إلى الله بذلك صحيح، ولو في ثواب، ثم تعزب تروح النية ويبقى على عادته فقط، يرب حاله الذي قد عرف به. خلاص أنا عادتي هنا جي، أنا عادتي أحضر في ذا المكان، وروحت النية وكلها اللي صارت عادة، والنفقة صارت عادة، وذهبت النية والعاد حضور مع الله تبارك وتعالى، وتحولت العبادة إلى عادة. وأرباب النيات يحولون العادة إلى عبادة، والغافل عن النية تتحول عبادته عادة وتروح عنها سر العبادة، والعياذ بالله تبارك وتعالى. قال لا يحب أن يخرج من عرف الناس، فيتعمل لاستقامة الحال على التكلف بتلك الأعمال، مع شنية قد ذهبت تبقى العادة، وقد يشهد شهادة الدنيا من طلب الرئاسة. قال يخرج ذلك من إرادة الآخرة والسعي لها، ويدخل في إرادة الدنيا بالشهوات على جريان العادة بها. وقد يشهد شهادة الدنيا من طلب الرئاسة لوجود الهوى بطرقات الآخرة في معنى العلوم والأعمال، فيتحول نيته في العلم والعمل إلى طلب الرئاسة. قال فما طلب من أعمال السلف وأريد به تأديب النفس ويعلم به الزهد في الدنيا، هذا طريق الآخرة. ما كان على ضد ذلك، ولو كان علم ولو كان عمل ولو كان ظاهره خير، فهو من طرقات الدنيا. مثل بناء مسجد الضرار، بناء المساجد أصله عبادة، ولكن عند ذلك ايش تحول؟ وصف الله والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا. هو مسجد الذي يتردد اليه مؤمن ويشهدوا له بالايمان، هذا كفر. كل مسجد كله كفر، بناء كفر، كفرا تفريقا بين المؤمنين، اعوذ بالله، وارصادا لمن حارب الله ورسوله. اصل المسجد يجمع بين المؤمنين ويذب عن الشريعه فيقطع من حارب الله ورسوله، هذا تحول بالعكس، تفريقا من المحاربين. ولا يحلفن فوق عهد يمين، إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقوم فيه أبدا. كان وهو متوجه إلى تبوك قالوا له بنينا هذا المسجد نريدك تصلي فيه نتبرك. يتشبهون بالصحابة الأخيار المتبركين كذب من أجل يقولون محمد قد دخل المسجد هكذا وهذا مسجدنا. فلما قال لهم صلى الله عليه وسلم عند العودة فلما رجع نزلت الآيات فأمر بهدم المسجد كسروا مسجد كسروا أمر بهدمه خلاص ووصفه الله لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم. يمكن البناء حقهم أقوى من حق الثاني ذا المسجد اللي مدحه الله يمكن كان نوعية المادة اللي فيه أقوى ويمكن يكون أوسع مسافة لكن الله قال لا تقوم فيه أبدا لا مسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. فيه رجال يحبون أن يتطهروا وأعلى المساجد أسس على التقوى مسجد صلى الله عليه وسلم والسوارج ذو النخل والسقف حقه من السعف سعف النخل الجريد وإذا كثرت المطر ينزل شوي ينزل شوية من السقف إلى الطين الفرش حقه طين فإذا كان سجد بعد نزول المطر علق الطين بجبهته الشريفة وأذنبة أنفه وقال لهم ليلة عن ليلة أني خرجت أعلمكم ليلة القدر فأنسيتها ولعل في خير لكم وإني أريت أني أسجد صبيحتها على ماء وطين. ففي إحدى السنين قال ذلك فنزلت الماء السماء ليلة المطر ليلة 21 في الشهر نزلت نسوا الصحابة جاء خرج يصلي الصبح سجد على الماء والطين فلما انفتل من الصلاة ورأوا على جبهته البارحة ليلة القدر لأنه قال لنا هكذا قال أني أريد أني أسجد صبيحتها على ماء وطين فكانت تلك السنة ليلة 21. في سنة أخرى ذكرنا نفس العلامة كانت ليلة 23. قال صلى الله عليه وسلم وإني أريد أني أسجد صبيحتها على ماء وطين. ومن ذاك المسجد تفرعت المساجد كلها وإن شي خير في أي مسجد كان في العالم هو من ذاك المسجد هذاك التراب جذوع النخل هذا منه انتشرت الخيور ومنه خرج قادة العالم قادة الجيوش وقادة المعرفة والعلم وقادة المجتمعات وقادة التجارة والأعمال خرجوا من وسط هذا المسجد هنا وهناكم ملأوا الدنيا نورا عليهم رضوان الله تبارك وتعالى وحسب المسجد أنه مسجد محمد صلوات ربي وسلامه عليه وكم قام فيه وكم سجد فيه وكم قرأ فيه وكم خطب فيه وكم علم فيه صلى الله عليه وسلم فما أعظمها من بقعة تلك البقعة المنورة المباركة. إذا كان من اتصف بمتابعته وإرثه يقولون قوم كرام السجايا حيثما جلسوا يبقى المكان على آثارهم عطرا يبقى المكان على آثارهم عطرا. يعني يذكرون بعض الصالحين متوجه في طريق الحج مر في قرية فشاهد ببصيرته بيت نوره زايد ورحمة تنزل عليه أكثر عجيب من بيوت القرية الباقية إيش في البيت هذا إيش السبب وخذ يتعجب. مر واحد من القرية صادف مثله صاحب بصيرة كما يقول له لمن هذا البيت ضحك هذا قال هذا البيت واحد من أصحابنا في القرية لكن هذا البيت في سنة كذا كذا في مرة الإمام جنيد بن محمد فنزل في هذا البيت 3 أيام أو 7 أيام قال قعد هنا في هذا البيت لا بس عرف منين جاء زيادة الرحمة وزيادة النور هذا أنه جلس في هذا الرجل الصالح وأقام في هذه المدة قال خلص عرف جزاك الله خير. هو اللي يتعجب منين هذه الزيادة في النور والرحمة ولكن حصل الرجال اللي سأله واحد كمان صاحب بصيرة قال هذا هو الواحد منهم لكن نزل في هذا البيت سنة كذا كذا
محمد الجنيد بن محمد سيد الطائفة وأقام في هذا البيت يقول 3 أسبوع. قال بس خلاص عرفت من هنا كان الأمر. فإذا كان هكذا في أحوال ورثته كيف الموروث بنفسه صلى الله عليه وسلم؟ في ليلة الإسراء والمعراج يقول له جبريل صل هنا 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 صل صل. تدري أين صليت؟ بيت لحم حيث ولد عيسى، هذا محل ميلاد حق عيسى بن مريم. إذا ميلاد عيسى تشرف استحق أن يقصد يصلى فيه لأنه محل تشرف بولادة عيسى، فكيف بمحمد صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه. نعم، فإذا كان نزولهم في الأماكن الأرض هكذا يكسبها هذا الشرف والعزة والطهر والنقاء، كيف لو نزلوا قلبك؟ هم نزلوا سر سويد قلبي وغرسوا حب الهوى في لبي وملكوا خالصه من حبي، يا سكونا في السرائر من سر سري لا من النظر، يا سكونا بمهجتي وفؤادي لا بنجد ولا بغور وكثبي. قال إن كان مظاهركم في النجود في الأغوار وفي الكثوب وفي الأماكن فأرواحكم وحقائقكم وأنواركم هنا 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 في مهجتي وفؤادي، لا تسعها الديار ولا تسعها الأقطار ولا تسعها الأراضي، لكن قلوب تسعها تأخذها. يا سكونا في مهجتي وفؤادي لا بنجد ولا بغور وكثبي، حبكم ووداجكم حشو قلبي من قديم وقبل ماء وتربي، قبل ماء وتربي قبل تكوين الجسد وقبل ماء وتربي. الله الله. وهكذا كان الناس إذا علموا عملوا، إذا عملوا شغلوا، إذا شغلوا هربوا، قالوا تفقى ثم اعتزل، وليلتبس إظهار الأعمال وكشف ما كتم من الأحوال لأجل التأديب به والاتباع عليه أو لإظهار قدرة الله عز وجل وآياته لمزيد السامع من المعرفة بالله أو تقوية يقين المريد كما يفعل بعض الصالحين، يظهر شيء من خوارق العادات والكرامات لأجل تقوية المريد في إيمانه ويقينه أو لأجل تأديب أو لأجل اتباع، يظهر شيء من أحواله الخفية من أجل الاتباع والاقتداء به وهو مقتدى به مخلصا لوجه الله، يلتبس هذا بذكر هذه الأشياء لأجل الفخر ولأجل المدح ولأجل السمعة. فيشوف العارف ذكر ويقوم هو يذكر شيء من أحواله يقول كما فلان، فلان تنزه وانت ما تنزهت، فلان اعتلى قصده وانت انخفض قصدك، فلان اراد وجه ربه وانت اردت الخلق، كيف ما انت مثل فلان؟ ما مثاله الا راى ماهر يسبح في البحر وكيف بدا، قال طمر قفز، قال نطمر قفا طمر قفز بتشوف ايش في البحر بتموت بعدين، لان هذا يعرف السباحه انت ما تعرف السباحه، قال في يدين كما يديه، ايوه نعم صح، رأس كما رأسه، أيوة، ورجلين كما رجلين، أعرف بعدين معه مهارة ما هي عندك، يدين كما يديه ورجلين كما يديه، وبعدين يعرف السباحة أنت ما تعرف السباحة، ما يغرك أن صورتك مثل صورته وهيئتك مثل هيئته، معه خصوصية ليست معه. وهكذا قال يفعل ذلك للتزين والفخر والمدح وطلب ذكر. سئل عن أبو سليمان الرجل يخبر بشيء عن نفسه، قال إذا كان إمام يقتدى به فنعم، قال مر هو يختلف على قدر الإرادة به، إذا أراد التأديب للنفس حسن، وهذا يلتبس بمداخلة النفس أو فنائها بقيومية شاهد اليقين رب العزيز، فهؤلاء فنيت نفوسهم بقيومية شاهد اليقين للرب جل جلاله وتعالى في علاه، أما ذاك نفسهم تداخله في المقصد والإرادة، وهؤلاء فنيت نفوسهم ويريد نفسهم مثلهم، لا 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 أبا الله أن يجعل ذلك، أم حسب الذين اقترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم وماتهم، لا المحيا سواء ولا الممات سواء. وهكذا كان واحد يشاهد بعض الأولياء عند بعض المرضى وغيرهم يقولوا يحصل لك الشفاء وفي الوجه لا تخافي عافية. جاء عند واحد يقول له في الوجه مات، بعدين قال ما لك عندها؟ قال أنا شفت عمي فلان. يقول كذا ما شفت عمي فلان مقفول، هذا صاحب نور وسر وإلى يوم أذن له أنت من جاء. يقول كذا هو كلام هذا اللعب وهكذا. برا
فصل. ترك العمل عمل كثير يحتاج التارك للنهي أو المكروه فرضا أو ورعا إلى نية حسنة، أن يتركه لله عز وجل طلب مأمنه أو رغبة فيما عنده، لا لوجود الخلق ولا ليرب به حاله أو يقيم به عند العبيد جاهه، لأن ترك المعصية من أفضل الأعمال، فيحتاج إلى أحسن النيات إذ عليها من الله تعالى أجزل المثوبات لبلوى النفس بها واضطراب الوصف إليها. وقال بعضهم من أحب أن يعرف ورعه غير الله تعالى فليس من الله في شيء. وروي عن زكريا عليه السلام أن قوما دخلوا عليه وكان يعمل في حائط القوم بالطين، وكان صانعا يأكل من كد يديه، فقدم إليه عندهم رغيفيه وجعل يأكل ولم يدعهم حتى فرغ، فسألوه عن ذلك لعلمهم بزهده وكرمه، فقال إني أعمل لقوم بأجرة وقربوا إلي هذين الرغيفين لأتقوى بهما على عملهم، فلو أكلتم معي لم يكفكم ولم يكفني، وضعفت عن عملهم. فهذا ممن ترك فضلا لفرض، وممن كانت له نية في الترك كما تكون له في الفعل. وقال بعضهم دخلت على سفيان بن عاصم وهو يأكل فما كلمني حتى لعق أصابعه، ثم قال لولا أني أخذته بدين لأحببت أن تأكل منه. وقد روينا في الخبر أن أعجميا مر بنفر قعود يتكلمون بكلام فيه استهزاء ولهو، فظن أنهم يدعون الله عز وجل، فقال مثل ما يقولون بحسن نيته. قال فغفر الله لهم بحسن نيته. وقال الحسن من علامة المسلم ألا يبدره لسانه ولا يسبقه بصره ولا تبصر به نيته، يعني لا يضعف ولا تقعد به عن المسارعة إلى القربات هي أبد في قوة وزيادة، وإن قصرت أعماله فيها وعجزت قوى جوارحه. وقال المؤمن تبلغ نيته وتضعف قوته، والمنافق تضعف نيته وتبلغ قوته. وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لكل حق حقيقة، وما بلغ عبد حقيقة الإخلاص حتى لا يحب أن يحمد على شيء من عمل الله عز وجل. وقال الحواريون لعيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام يا روح الله ما الإخلاص لله عز وجل؟ قال الذي يعمل العمل لله تعالى لا يحب أن يحمده عليه أحد من الناس. قالوا فمن الناصح لله عز وجل؟ قال الذي يبدأ بحق الله تعالى قبل حق الناس، وإذا عرض له أمران أحدهما للدنيا والآخر للآخرة بدأ بأمر الله تعالى قبل أمر الدنيا، فحب المحمدة من الناس أصل هو فرعها، وهو يحب أن يعرف مكانه ويريد الاشتهار، وينوي بقلبه محبة العظام له من وجوه الأنام، فلا ينفعه مع هذه النية الاشتهار، فلا ينفعه مع هذه النية اختفاؤه في الآثام وعمله غير مقبول، كما روي أن عابدا من بني إسرائيل عبد الله تعالى في سرب 40 سنة، فكانت الملائكة ترفع عمله في السماء فلا يقبل، فقالت: ربنا وعزتك ما رفعنا إليك إلا حقا. فقال عز وجل: صدقتم ملائكتي، ولكن يحب أن يعرف مكانه.
الله أعلم. نعم، يقول: ترك العمل، ترك المكروهات وترك المحرمات عمل عظيم يحتاج إلى نية. إذا صحت في النية وصفت فهو من أفضل القربات وأفضل الأعمال، أن تترك لله كما تعمل لله تترك لله سبحانه وتعالى، والترك من أجل الله أعظم. ولهذا عظم فضل الصوم، لأنه قائم على الترك، تترك الأكل، تترك الشرب، تترك المفطرات بأصنافها الظاهر، تترك، والترك هذا بينك وبين الله سر. ها، ماشي للصوم هي ظاهرة تشتاف هكذا، سر بينك وبين الله، راجع إلى التروك. فعظم شانه على بقية العبادات، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، الحمد لله على هذا الفضل. وفيه معاني من معنى كونه له سبحانه وتعالى، كونه يرجع إلى سر بينك وبين الله، وكونه أيضا يضيق مجاري الشيطان بسبب الجوع. قال: والذين يعبدون غير الله تعالى ويدعون عبادة غير الله يتقربون إليهم بأنواع من مثل السجود والركوع هيئة الصلاة، ومن مثل الزكاة يعطون ويبذلون فلوس، ويجون يقصدون أماكنهم ويحجون، لكن يصومون لهم؟ لا، ما حد يصوم للصنم ولا ما يتقربون لغير الله تعالى بهذه العبادة، يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. إلا صوم فإنه لي وأنا أجزي به، هذا واحد من معاني قولهم في الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يقول: فإنه لي وأنا أجزي به. وكذلك من أعجب المعاني وأشرفها ما فهم بعض العارفين وقال: إلا الصوم فإنه لي، معنى لي أتولاه فلا أتركه يؤخذ على العبد عند المحاسبة، فإذا عليه تبعات لأحد يأخذون الأعمال، صلاة وزكاة وحج وصدقة وقراءة قرآن وقيام ليل، يأخذونها في مقابل التبعات اللي عليك. إلا الصوم، فإذا ما بقي إلا صوم مقبول يقولون: يا رب، هذا باقي عليه حقوق للناس وما عادش إلا الصوم. يقول: الصوم لي. يقول: فما نعمل؟ يقول: كم بقي عليه من الحقوق وكذا كذا؟ يقول: اعطوها من عندي، يحفظ الصوم لو. إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يا سلام، فالله يقبل صيامنا إن شاء الله، الله يقبل صيامنا. إذا قبل منا الصوم نكون في هذا الحال. يقول: فترك العمل عمل كثير لكن يحتاج إلى نية. نية أن يتركه لله عز وجل طلب ما منع أنياما من عذابه وغضبه وعقابه وسخطه والبعد عنه سبحانه وتعالى، ورغبة فيما عنده من القرب والمكانة والرفعة والنعيم العظيم، لا لوجود الخلق ولا ليرب به حالة أو يقيم به عند العبيد جاهة. يقول: إذا شافونا عمل كذا بينتقص قدري عندهم. تتركه من شان من؟ ما أنت تاركه من أجل الله؟ اترك ما تترك من أجل الله سبحانه وتعالى. يقول: يحتاج إلى حسن النيات، لأن ترك المعصية من أفضل الطاعات، لكن يحتاج إلى حسن النيات، فلها جزيل المثوبات من الله تبارك وتعالى. من أحب أن يعرف ورعه غير الله فليس من الله في شيء. الله، ما صدق الله عبد أحب أن يعرف، ما صدق الله عبد أحب الشهرة. وسيدنا زكريا يعمل في حائط لقوم، يعني مستاجر،
بالطين، كان صانع يأكل من كد يديه فهو مستأجر، وقدم إليه رغيفين من عندهم فدخل عليه قوم فعمد إلى الرغيفين وأكلها حتى فرغ منها، سألوه قال هؤلاء قدموا الرغيفين ليتقوى على عملهم هذا، إن أعطيتكم لا كفاكم ولا كفانا، وبعفت عن عملهم فأحاسب لأنه مستأجر. قالوا فترك الفضل من أجل الفرض، فرض وهو القيام بما أجر عليه، وهذا ورع المستأجرين كيف كان. وهكذا من استوجر على عمل في شيء من الساعات فضيع شيء من هذه الساعات في غير العمل، يصير الأجر التي يأخذها حرام عليه، فيها مقدار ما أهمل ما له حق يأخذ الأجر هذا. ولهذا كانوا يحتاطون ويحذرون، وكما سمعتم في قصة إبراهيم بن أدهم يهرب إذا عرف في مكان إلى مكان لا يعرف فيه، ودخل إلى قرية من القرى كانت باردة في وقت برد، فقصد المسجد وصلى مع الناس. بعد صلاة المسجد بعد صلاة العشاء ويخرج الناس، كان هذا القائم على المسجد يقول لهذا الرجل اخرج بنقفل المسجد، قال أنا غريب وما عندي شيء تدفى به برد والآن أنام في المسجد. قال أنت تريد تسرق الحصير؟ قال بغتنا احنا نروح بتسرق الحصير حق المسجد. قال لا، حتى قفل عليه المسجد من الخارج. قال أنت طويل كلام، ما عنده مكان يخرج فيه، اتجع حمله برجله سحبه لا عند الباب. قال ما فرحت مثل تلك الليلة. وبعد شيء الله خرجون باب قام يدور له محل، فبرأ صاحب تنور يخبز، قال هذا قد عنده دفء، بأقرب عنده أقضي ليلي هناك أذكر الله في المحل في الدفاء بالتنور. وجدوا هذا واحد خباز، سلم عليه سلام، قال أشار عليك هذا جلس محلك وسكته. قال ذاك اتسحبنا برجلي وذا، قال لي اسكت وقعد قاعد يحمل المحواش حقت الناس. وإذا بقول الرجل صالح هذا كمل الخبز حقه، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله إن من أول سلمت عليه. قال نعم يا أخي، كنت مستأجر على العمل وخاف أن أرد عليك السلام تكلمنا أضعف في العمل، أنقص شيء يحترق عليهم شيء في الخبز، جيتي أنا مسؤول. قلت هذا من أولياء الله هذا وليذا يتورع هذا الورع في أجر في إجارته. قال جلس وأنت من هذا البلد؟ قال لا من بلده ما جاء. قال إلا في هذه البلدة أخلي في الله توفي وترك أطفال وقت وفاته، فجيت أخدم في هذا البلد أشتغل من أجل أكفل أولاد أخي في الله، بارك الله فيك. كم لك؟ قال الآن لي سنوات الحمد لله قد كبروا ويكتفون الآن بعملهم، وما بقي لي غرض في الدنيا إلا غرض واحد. إيش هو؟ قال سمعت عن إبراهيم بن أدهم وحاله مع الله، فسألت الله أن لا أموت حتى يجمعني به، فأنا أحب أن أجتمع بإبراهيم بن أدهم ثم وأرد هذا العمل لأهله، فقد كبر أولاد أخي في الله ويكتفون بأنفسهم وأخرج أنا من الدنيا. قال ها هو إبراهيم جاءك مسحوبا برجله. قال يعني عرف حكمة السحب ذاك من شان دعوة هذا الإنسان ربه سبحان الله. قال خلاص وصل، من أنت إبراهيم بن أدهم؟ عنقه وجلس وياه وتذاكره وياه في الله وتواصى. قال الحمد لله بلغت أمنيتي الآن في الحياة، فأنا غدا أرد العمل لأهله وأودع أولاد أخي، ما بقي إلا أيام فتوفي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. شفت وهذا سيدنا زكريا أكل الرغيفين وقال لهم حتى أضعف عن عمل هؤلاء. قال دخلت على سفيان بن أبي عاصم وهو يأكل، ما كلمني حتى العقى صافح، ثم قال لولا أني أخذته بدين لأحببت أن تأكل منه، أرد أن يخفف على نفسه الدين في محاله بينه وبين الله، لأنه يضعف عن أن يقوى عليه الدين، وهناك درجات. وقال رجل أعجمي ما يعرف العربية، مرة فرق بقعود يتكلمون وكلام اللي فيه استهزاء له، لكن هو ما يعرف اللغة، ظن أنهم يدعون الله عز وجل، فجلس ويسمع إيش يقولون، يقول كمام وكلام ما يعرف معناه، هو إلا كلام له بينهم ويظن دعاء، يرفع يداته يقول كمام، رحمه الله وبسبب وجوده بينهم غفر لغوا هؤلاء لوجود هذا صاحب النية هذا بينهم الحسنة الصالحة اندفعوا حتى نفعهم الله بهم من حيث لا يشعرون بسبب نيته الصالحة. يا الله بحسن النية وصفاء الطوية، قل المؤمن تبلغ نيته مبالغ كبيرة وتضعف قوته ما يقدر ينفذ كل ما يحب وينوي من الخير، المنافق تضعف نيته تبلغ قوته قوي يصلح أعماله ونيته أضعف من هذا، أما المؤمن مهما اجتهد وعمل فنيته فوق يريد أكثر من هذا، لا يشبع المؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة. يلا بالتوفيق. يقول الحواريون لسيدنا عيسى يا روح الله ما الإخلاص لله؟ قال الذي يعمل عمل لله لا يحب أن يحمده عليه أحد من الناس. قالوا فمن الناصح لله عز وجل؟ قال الذي يبدأ بحق الله قبل حق الناس، وإذا عرض له أمران أحدهما للدنيا والآخر الآخرة بدأ بأمر الله، هذا ناصح لله نصيحة لله. الله قال فحب المحمدة من الناس أصل هو فرعها، وهو يحب أن يعرف مكانه ويريد الإجتهاد وينوي بقلبه محبة الإعظام من وجوه الأنام، فلا ينفع هذه مع هذه النية اختفاءه في الآجام، يكون عمله غير مقبول وإن كان في الخلوة لأنه يريد المنزلة عند الناس. كما روي أن عابد من عباد دخل سرب تحت الأرض وجالس يعبد الله 40 سنة والملائكة ترفع عمله والحق ما يقبله، يقولون يا ربنا ما رفعنا إلا لعمل الحق، قال صدقتم لكنه يحب أن يعرف مكانه، قصد وسط قلبه خفي ما طلعتم عليه أنا أعرفه، يريد أن يعرف مكانه وهو تحت الأرض مسكين يعبد، لكنه قلبه معلق بالناس أنهم يقولون هذا عابد انقطع العبادة واحتجب وخرج تحت الأرض يعبد الله، فتعلق قلبه بهذا أحبط عمله كله في 40 سنة، وإنا لله وإنا إليه راجعون، فمن كان يرجو عمل وجه ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه. اللهم ارزقنا الإخلاص وهب لنا الإخلاص وأكرمنا بالإخلاص ونورنا بالإخلاص ببركة سيد المخلصين وأهل حضرة الإخلاص من صحابته وأهل بيته ومن الصالحين ومن الأنبياء والمرسلين، أكرمنا يا ربي بنور الإخلاص واقذف في قلوبنا الإخلاص فإنا لا نقوى عليه إلا بتوفيقك وفضلك ووهبك ومنك، فحققنا بحقائق الإخلاص لوجهك الكريم واجعلنا من عبادك المخلصين المخلصين ظاهرا وباطنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وحصل في بني إسرائيل أن كان واحد خرج يقطع شجرة تعلق بها بعض المشركين من بني إسرائيل يعبدونها من دون الله تعالى، كان مخلصا لوجه الله، فخرج من صومعته ولما علم بذلك وحامل الفاس، فتلقاه الشيطان تصور بصورة إنسان، ما تريد؟ قال أريد هذه الشجرة قطعها، ماذا أنا عبدت من دون الله؟ قال وإنت إيش عليك منها؟ إيش علي منها؟ منكر قدر على إذا تغيره باليد سأفعل. قال أنت نبي أنت؟ قال لا. قال في الأرض أنبياء لو أراد الله قطعها بيوحي للأنبياء قطعونها. قال قد أوحى إلى الأنبياء وعلمنا على أيديهم أننا نعمل مثل هذه الأعمال والطريق واضح. قال أحسن لك أرجع. قال ما برجع. صارعه فصرعه فإذا بمثل عصفور تحت اليد. قال بس فكنا وعرض عليك عرض. ماذا عندك؟ قال الآن أنت لو قطعت هذه الشجرة بيعبدون شجرة ثانية، ما يقدرت تقطع أشجار الأرض كلها، ولو أراد الله قطعها بيوحي الأنبياء، بدل ما تقطع هذه الشجرة ويجون يعبدون شجرة أخرى أنا عندي لك رأي. ما هو؟ قال دينار كل يوم بحطه لك عند الصومعة تتصدق منه وتعطي الفقراء وتواسي المحتاجين وتنفق في سبيل الله تحصل لك ثواب أحسن من تقطع الشجرة. قال من يضمن؟ قال أنا ملتزم بالمنة. كل يوم دينار تحصلوا عند باب الصومعة حقك وانفقه. غتر قال والله هذا صحيح، بننفق في سبيل الله ونعطي الناس ونعطي المحتاجين، والشجرة بدلها شجرة بيصلحون، ولا وقد في الأرض أن بيرجع دينار عند سباب كل يوم، أول يوم ثاني يوم انقطع، ثالث يوم رابع يوم ما عاد شجعهم. هيش هذا يكذب علي؟ حمل الفاس وخرج يريد أن يقطع. لقين نفس الرجل وتصور له بصوت رجل، فين دريت؟ قال اقطع الشجر. قال ارجع. قال انا كنت كذاب وقعدتنا وتجيب. قال خلاص الان ما عاد شي دنانير ولا تقطع الشجر. قال الا بقطعها. قال ما تقدر. تصارع وياه فصرع العابد. واذا بكى الرسول، ها كيف اول يوم غلبتك وقدرت عليك واليوم انا تحتك ضعيف؟ قال بترجع طريق محلك ولا بكتب؟ قال برجع. قال الحين بأخبرك، خرجت أول مرة لله كنت قوي مخلص، اليوم خرجت من شان الدينار، ما حطينا لك يا عبد الدينار، أنا شيطان من اليوم أقوى منك لأنك عبد الدينار أنت كمان، ما تقدر علي. قال الله سيرجع، روح الآن. الله يرزقنا إلا خلاص الوجه الكريم.
بسم الله الرحمن الرحيم. فلذلك قال بعض السلف: من نجا من الكبر والرياء وحب الشهرة فقد سلم. وقال الثوري: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، لأنها تفلت علي.
يعني تفلت علي، تفلت يعني تتفلت،
لأنها تفلت علي يعني تشرد أو تضعف، فتحتاج إلى مداوات لها، كما قال المنصور: المداومة على العمل حتى
يخلص
أشد من العمل. وقال الثوري: ما أعتد
بما ظهر من عملي.
وقال علي رضي الله عنه: كونوا بقبول العمل أشد اهتماما منكم بالعمل، فإنه لا يقل عمل مع تقوى، وكيف يقل عمل يتقبل. وقال بعضهم: من استوحش من الوحدة وأنس بالجماعة لم يسلم من الرياء. وقال عبد العزيز بن أبي رواد: أدركتهم يجتهدون في العمل الصالح، فإذا بلغوه وقع عليهم الهم أيتقبل منهم أم لا. وقال مالك بن دينار: الخوف على العمل أن لا يتقبل أشد من العمل. وقال ابن عجلان: العمل لا يصلح إلا بثلاث: التقوى لله عز وجل، والنية الحسنة، والإصابة. وقد فسر الفضيل قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوبه. قيل: وما ذاك؟ قال: العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل. وقال السياحي: للعمل أربع خصال لا يتم إلا بهن: معرفة الله عز وجل، ومعرفة الحق، والإخلاص به، والعمل على السنة. فأي عمل كان قبل هذه الأربع لا ينفع. فمنهم من يكون حسن الأداء لفرضه، كثير الندم والإشفاق من معاصيه، فيكون هذا أحسن حالا. ومنهم من يكون سيء الأداء، قليل الحزن والندم على ذنوبه، فيكون هذا أسوأ حالا، وليس يجدون في ذلك على قياس واحد. والله يغفر لمن يشاء الذنب العظيم، ويعذب من يشاء على الذنب الصغير، لما سبق لهما في علمه، ولما نفذ لهما من مشيئته وحكمه. وقد يشترك الاثنان في معصية ويتفاوتان في حكم المشيئة، ويتوب الله على من أحب ويتقبل ممن يحب. والقبول غير العمل، على العبد العمل، وإلى المولى القبول، يقبل ممن يحب ويرد من يشاء، ويرد ما يشاء ممن يشاء. والسابقة غير المعصية، السابقة في المشيئة يغفر لمن سبقت له الحسنى جميع معاصيه السوءة، ويعذب من حقت عليه كلمة العذاب ويحبط أعماله الحسنى. والخلق مردودون إلى السابقة، ومحكوم عليهم بعلم الله تعالى فيهم. وفي الخبر: هلك المصرون قدما إلى النار. والإصرار يكون بمعنى أن يعتقد بقلبه متى قدر على الذنب فعله، أو لا يعقد الندم عليه ولا التوبة منه. وأكبر الإصرار السعي في طلب الأوزار. وفي الخبر: سبق المفردون المستهترون بذكر الله تعالى، وضع الذكر أوزارهم، فوردوا القيامة خفافا. فهؤلاء الذين سبقت لهم منا الحسنى من المقربين، أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن لهم أوزارا وضعتها الأذكار.
وقال تعالى: والسابقون السابقون. هذا ما علمناه من أدلة العلوم وتأويل التنزيل. وعفو الله تعالى وإرادته من وراء ذلك كله وعلمه القديم، ولله عاقبة الأمور.
نسأل الله أن يتقبل منا ما مضى منا في هذا الشهر، وليلتنا هذه إن شاء الله ليلة ذكرى نزول الوحي، وليلة ذكرى بدر وما كان فيها، وأنواع من الذكريات اتصلت بها، وصادفت أيضا ليلة الاثنين، وليلة الاثنين ليلة محمدية في مثلها أنزل عليه الوحي. ها، في ليلة الاثنين ليلة 17 رمضان نزل: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان في غار حراء. ويوم الاثنين يوم ميلاده صلى الله عليه وسلم، وليلة الاثنين ليلة إسراء ومعراجه، يوم الاثنين يوم هجرته إلى المدينة، ويوم الاثنين يوم دخوله المدينة، ويوم الاثنين يوم لقائه للرفيق الأعلى، ولقاء الرب صلى الله عليه وسلم. ذاك يوم ولدت فيه ولنعم الصوم فيه. الله يجعلها ليلة فرج للمسلمين، وليلة غياث لأهل الدين، وليلة النظر إلى أهل الحق والهدى بما نظر به إلى أهل بدر، واطلاعه كما اطلع على أهل بدر، وأن يلحقنا بأهل بدر ويحشرنا في زمرتهم. اللهم ارزقنا محبتهم واحشرنا في زمرتهم يا حي يا قيوم، إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا حي يا قيوم. ثبتنا على قدمهم واتباعهم في جميع أحوالنا يا حي يا قيوم. ارزقنا مودتهم فيكم، محبتهم فيك ولكم من أجلك يا حي يا قيوم. احشرنا معهم يوم القيامة بفضلك يا حي يا قيوم. وأرنا وجوه أهل بدر جميعا ووجه سيدهم صلى الله عليه وسلم. فأما من الإنس فثلاثمائة وبضعة عشر ومعه عدد من الجن، وأما من الملائكة فثلاثة آلاف، ثلاثة آلاف من الملائكة كلهم في بدر حضروا مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال سيدنا جبريل: ما تعدون من حضر بدر فيكم؟ قال: هم خيرنا وأشرفنا. قال: كذلك من حضر بدرا من الملائكة هم خير أهل السماء. اللي حضروا من السماء معك في بدر وقعوا أهل خير أهل السماء، واللي حضروا معك في الأرض هم خير أهل الأرض، لأنه سيد أهل الأرض وسيد أهل السماء صلى الله عليه وسلم. فتشرف بأهل الأرض وتشرف به أهل السماء صلوات ربه، كما شرفتهم شرفنا به، شرفنا بحبه، شرفنا باتباعه، شرفنا بقربه، شرفنا بنصرته، شرفنا بالعمل بسنته، شرفنا بخدمة شريعته، شرفنا بنفع أمته. يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين.